بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مسألة 417. قال المصنف: إنما يعتبر حد الترخص ذهابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه 10 أيام أو بقي فيه 30 يوما فالظاهر إنه يقصر من حين شروع في السفر ولا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص، ولكن رعاية الاحتياط أولى. نعم، تقدم عندنا سابقا أنه من شروط قصر الصلاة أن المسافر لا يجوز التقصير قبل أن يصل إلى حد الترخص، وحد الترخص كما قلنا هو المكان اللي يتوارى به المسافر عن أنظار أهل البلد بحيث لا يستطيع رؤيتهم وهم لا يستطيعون رؤيته. هذا إنما اعتبرناه واشترطناه في قصر الصلاة في حال الذهاب، يعني المسافر إذا طلع من البلد ماله في حالة ذهابه ما يحق له يقصر قبل أن يبلغ حد الترخص، وهذا متى؟ عندما يكون خروجه من البلد التي كان يعيش فيها، كما لو كان مثلا شخص يعيش في النجف مثلا، بلده النجف والآن يريد يخرج من النجف إلى كربلاء، نقول له إذا خرجت خارج حدود بلدة النجف ما يحق لك تقصر إلا بعد أن تصل إلى حد الترخص. وأما إذا كان المكان اللي هو موجود فيه ليس بلدا له وإنما فقط مقيم فيه 10 أيام، عند إقامة فيه 10 أيام أو أكثر يسمونه بلد الإقامة، كما لو كان هو بلده النجف لكن ذهب إلى مدينة بغداد وحصلت عند إقامة 10 أيام أو أزيد في مدينة بغداد، أو ذهب إلى بغداد وبقى 30 يوما متردد في البقاء وعدمه، ما عنده نية الإقامة فيه وإنما بقى متردد يوم أو يومين أو 3 لأن وصل إلى 30 يوما متردد، لما يريد يخرج من مدينة بغداد اللي هي أما محل إقامة إليه أو مكان بقى فيه مترددا، فهل يستلزم عليه أثناء خروجه من مدينة الإقامة أو مدينة التردد أنه أيضا لما يخرج خارج حدود البلدة لابد أن يصل إلى حد الترخص ثم من بعد ذلك يقصر الصلاة؟ لو يكفيه أنه يصل إلى نفس حدود البلدة، المصنف قال ما نشترط عليه أنه يصل إلى حد الترخص، بل يكفي أنه يقصر في صلاته من حين شروعه وبدأه في السفر، من يشرع في السفر من حين ما يصل إلى آخر البلد، لأنه المسافر إذا خرج إلى آخر خارج البلد اللي عد فيه الشخص بعد تجاوزه مسافر عرفان، هذا هو يكفيه من حين الشروع في السفر والوصول إلى خارج البلدة، ولا يعتبر ولا يشترط عليه أن يصل إلى حد الترخص في قصر الصلاة. فاللي مثلا هو موجود في مدينة بغداد اللي هي محل إقامة إليه وليست بلدة له، أو محل بقى بي متردد، إنقل يكفيك في قصر الصلاة أن تصل إلى حدود مدينة بغداد، من تخرج حدود مدينة بغداد تقدر تقصر الصلاة، ولا يشترط ولا يعتبر عليك أن تنتظر إلى أن تصل إلى حد الترخص، لأن إحنا قلنا حد الترخص يقع بعد حدود البلدة، وغالبا قد يبتعد عنه بمقدار 2 كيلو أو أكثر، يستطيع من حين الشروع في السفر ووصوله إلى حدود مدينة بغداد أن يبدأ بقصر الصلاة، ولا يجب ولا يشترط ولا يعتبر عليه أن ينتظر إلى أن يصل إلى حد الترخص. نعم، المصنف قال ولكن رعاية الاحتياط أولى، بمعنى يعني مقتضى الاحتياط الأولوي يأخر الصلاة إلى حين الوصول إلى حد الترخص، أو إذا راد يصلي في مكان حدود البلد يصلي قصر، إذا راد يصلي عند شروعه في السفر لحدود البلد يصلي جمع بين القصر والتمام، رعاية لمن اشترط حد الترخص في محل الإقامة ومحل البقاء مترددا 30 يوما. فهناك رأي يشترط حد الترخص مطلقا للبلد ومحل الإقامة والمكان البقاء به مترددا. السيد المصنف رأي أنه حد الترخص ما مشروط بس للشخص اللي يخرج من البلدة مالته، أما محل الإقامة ومحل البقاء بمكان متردد هذا ما نشترط فيه أن يصل إلى حد الترخص، ولكن رعاية الاحتياط أولى. لو يأخر الصلاة إلى حين الوصول إلى حد الترخص ويصلي قصرا، وإذا أراد يصلي عند الشروع في السفر عند حدود البلد يصلي جمعا بين القصر والإتمام. فإن كان المطلوب منه القصر هو جاء بالقصر، وإن كان مطلوب منه الإتمام هو أيضا قد جاء بالإتمام، ولكن هذا مبني على الاحتياط الأولوي. نعم. مسألة 418. إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه، إذا خرج المسافر من البلدة في حال ذهابه وحصل عنده شك وتردد إنه هل وصلت أنا إلى حد الترخص أم لا؟ طبعا إذا وصلت إلى حد الترخص يحق له يقصر الصلاة، إذا لم يصل إلى حد الترخص يعني لابد أن يبقى على التمام، فهو الآن عنده شك وتردد، فماذا يفعل؟ المصنف قال بنى على عدمه، يعني يبني على عدم وصوله إلى حد الترخص، وبالتالي راح تبقى وظيفته التمام، لأنه عنده يقين سابق هو لم يصل إلى حد الترخص، الآن عنده شك لاحق هل وصل إلى الترخص أم لم يصل، فيستصحب عدم الوصول إلى الحد. فإذا استصحب عدم الوصول إلى الحد هذا معناته أن وظيفته تبقى تمام، يصلي تمام إلى أن يتيقن ويعلم بوصوله إلى حد الترخص، ثم بعد ذلك تبدي وظيفته اللي هي قصر الصلاة. فإذا انكشف بعد ذلك خلافه وكان الوقت باقيا أعاد قصرا ولا يجب القضاء لو انكشف بعده. أما إذا هو صار عنده شك وتردد وبنى على عدم وصوله إلى حد الترخص وصلى تمام، ثم بعد ذلك انكشف واتضح وتبين بعد أن صلى تماما خلافه، يعني انكشف أنه واصل إلى حد الترخص وهذا المكان اللي هو واصل إليه كان يجب عليه فيه قصر الصلاة، والآن هو صلى تمام وانكشف له هذا الأمر بعد أن صلى تمام، ما هو حكمه؟ نقول إذا كان الوقت باقي أعاد صلاته قصرا، لأن تكليفه في الصلاة تكليف الصلاة لا زال موجودا مع بقاء الوقت، المطلوب من عنده كان هو أن يصلي قصر بسبب وصوله إلى حد الترخص، هو لم يصلي قصرا هو صلى تمام لأنه بنى على عدم وصوله إلى حد الترخص. نقول إذا كان الوقت باقيا فما جاء به لا يكون مجزيا من التكليف، والصلاة اللي صلاها تمام لا تجزي عن القصر بل عليه إعادة الصلاة قصرا، وهذا لو كان الوقت لا زال باقيا، كما لو كان صلاة الظهرين هو صلى والوقت لا زال باقي ولا يجب القضاء لو انكشف بعده. أما إذا كان اتضح وتبين له انه كان واصل الى حد الترخص ولكن بعد خروج الوقت، كما مثلا لو مثلا دخل المغرب ويالله الان انكشف واتضح وتبين له انه كان واصل الى حد الترخص والمطلوب منه قصر الصلاة وهو صلى تمام، نقول اذا كان بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، لانه راح ياتينا ان شاء الله الشخص اللي يصلي جهلا في مكان مطلوب منه القصر ويصلي فيه تمام ولا يعلم بهذا الأمر إلا بعد خروج الوقت، هذا دل الدليل على أنه لا يجب عليه القضاء بعد خروج الوقت. وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصول إلى حد الترخص ثم بان خطأه، مر الشخص يصير عند حال الشك وتردد فيبني على عدم وصول إلى حد الترخص ويتم، ثم ينكشف ويتضح الخلاف، فقلنا لا تعيد بالوقت ولا يجب عليك القضاء لو انكشف خارج الوقت. نفس الكلام يجري للشخص اللي عنده اعتقاد وعلم بعدم وصوله إلى حد التراخص، فيبقى على التمام، ثم بعد ذلك يبني أنه هذا الاعتقاد والعلم هو خاطئ. إذا تبين أنه يتبين وينكشف يتضح إلى أنه هو كان واصل إلى حد الترخص، وكان المطلوب من عنده يصلي قصر وليس تمام. نفس الكلام نقول إذا كان الوقت باقيا أعادها قصرا، ولا يجب عليه القضاء لو انكشف هذا الأمر عنده بعد خروج الوقت. إذن الفرض الأول فرض الشك، والفرض الثاني فرض العلم، في كلا الموردين يتحدون بنفس الحكم، إذا كان الوقت باقي يعيد الصلاة قصرا، وإذا كان الوقت قد خرج لا يجب عليه القضاء لو انكشف وصوله إلى حد الترخص بعد خروج الوقت. نعم. قواطع السفر. الآن وصل كلامنا إلى الأمور التي تقطع السفر. تقطع السفر بمعنى المسافر إذا صدق عليه عنوان السفر تكون وظيفة التقصير، لكن هناك أمور ثلاث إذا وردت على المسافر راح تزيل عنه عنوان السفر، فبالتالي راح ترجع وظيفته إلى وظيفة التمام. قال إذا تحقق السفر واجدا للشروط الثمانية المتقدمة اللي بديناها من قطع المسافة وقصدها مثلا وإباحة السفر وإلى وصوله إلى حد الترخص، بقي المسافر على تقصيره، إذا متحقق عندها الشروط الثمانية يكون وظيفته التقصير ويبقى مستمر يقصر الصلاة. ما لم يتحقق أحد الأمور أي القواطع الآتية، ما لم يحصل عنده واحد من هذه القواطع، لأنه إذا حصل واحد من هاي الأمور والقواطع راح يزيل عنه عنوان السفر، فبالتالي ترجع وظيفته إلى وظيفة التمام. الأول المرور بالوطن. إذا المسافر مر بوطنه راح يزيل عنه عنوان المسافر، المرور في الوطن والنزول فيه ينقطع عنه عنوان السفر، فترجع وظيفته إلى وظيفة الإتمام، لأن العرف يرى الشخص الموجود في بلده ليس مسافر، فإذا هذا المسافر مر بوطنه ونزل فيه لمن ينظر إليه عرف الناس يقولون عنه أنه ليس مسافر، فترجع وظيفته إلى وظيفة الإتمام. قال المصنف المرور بالوطن، فإن المسافر إذا مر به أي مر بالوطن في سفره ونزل فيه، يعني هو خارج مثلا خلنا نفرض كان عنده محل إقامة وخرج من محل إقامته قصد السفر، لكن السيارة اللي كان صاعد فيها مرت على وطنه وهو أثناء مرور السيارة في وطنه هو نزل في وطنه، كما مثلا نزل للاستراحة أو للصلاة وجب عليه الإتمام بعد يصلي تمام، لأنه كما قلنا ما يصدق عليه عنوان المسافر إذا دخل في وطنه، عرف الناس ما يسمي مسافر هو في داخل الوطن، فلهذا وظيفته التمام. ما لم ينشئ سفرا جديدا، يعني إذا مر بوطنه ونزل يصلي تمام. نعم إذا خرج من الوطن ماله وقصد إنشاء سفر جديد ومسافة جديدة سواء كانت امتدادية أو تلفيقية ترجع وظيفته وظيفة التقصير عندما يتجاوز حد الترخص للبلدة مالته. قال وجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفرا جديدا، لأنه إذا أنشأ سفر جديد ترجع كما قلنا له وظيفة قصر الصلاة بعد تجاوز حد الترخص. الآن يأتي السؤال ما معنى المرور بالوطن؟ هل هو مثلا العبور مجرد العبور أو هو الاجتياز مع النزول فيه؟ المصنف من كان دائما يكرر لنا المرور في سفره في وطنه والنزول فيه، يجيب كلمة والنزول فيه، هذا إشارة إلى أنه مجرد العبور والاجتياز غير كافي في قطع السفر، بل لا بد من النزول فيه يلا يقطع سفره. وقال وأما المرور اجتيازا يعني عبورا من غير نزول، مثل السيارة تدخل في وطنه وتخرج من دون أن ينزل في وطنه، هل هذا قاطع لسفره أم لا؟ المصنف قال في كونه قاطعا إشكال، يعني محل تردد وتوقف بسبب عدم تمامية الدليل. مجرد أن يمر في وطنه ويجتاز ويعبر الوطن من غير أن ينزل فيه، هل هذا يقطع سفره؟ المصنف قال إشكال توقف وتردد. فهنا شنو مورد الإشكال؟ لابد أن نحتاط، فالأحوط وجوبا أن يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصدا للمسافة، ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع. إذا كان هو مر في وطنه وخرج من وطنه، والمسافة اللي راح يقطعها بعد خروجه من وطنه إذا لم تكن مسافة شرعية، كما لو مثلا هو دخل في وطنه وعبر، ورا ما عبر وطنه مسافة 10 كيلو 15 كيلو أو 20 كيلو وراح يوصل للمقصد ماله، هذا المسافة مو مسافة شرعية. هنا بعد تجاوز الوطن لابد يجمع بين القصر والتمام، لأنه هل مروره بالوطن قطع عنا عنوان السفر؟ إذا قطع عنا عنوان السفر وظيفة التمام، وإذا لم يقطع عنه عنوان السفر تبقى وظيفة القصر، وإحنا لا نعلم، عندنا إشكال وتردد. مجرد المرور بالوطن من دون النزول فيه عندنا إشكال وتردد فيه، فنقله تحتاط بالاحتياط الوجوبي. فإذا ردت تعبر الوطن وتكمل مسيرك لحين الوصول إلى مقصدك، والمتبقي ليس مسافة إنما هو كان تكملة للسفر، مثل 5 و10 أو 20 كيلومتر، إنجلة تجمع بين القصر والتمام. نعم، إذا كان بعد خروجه من وطنه ورا ما مر بالوطن من دون النزول فيه وخرج، الآن بعد خروجه من وطنه قصد إنشاء مسافة جديدة، يعني يريد يقطع مسافة جديدة، كان قاصد لقطع مسافة جديدة، أما امتدادية يعني 44 كيلومتر 8 فراسخ، أو تلفيقية 4 فراسخ ذهابا و4 فراسخ إيابا، 22 كيلو ذهاب و22 كيلو إياب مع ما يطويه في الرجوع، يعني ذهابا ورجوعا. إذا كان عنده تلفيقي ولو ذهابا وإيابا وكان عنده قصد لقطع المسافة، هذا راح يعتبر إنشاء لسفر جديد، فترجع وظيفته وظيفة التقصير. نعم، يبقى عندنا توضيح ما معنى النزول في الوطن، يعني هل هو مثلا ينزل من السيارة ويضع قدميه على الأرض ويرجع يصعد، هذا النزول؟ لو ما معناه، الجواب النزول هو معناه المكث عرفا، يعني مثلا شخص يمر في وطنه ويمكث فيه، مثلا ينزل لأجل الاستراحة، ينزل لأجل الصلاة، مثلا ينزل ويبقى فيه فترة زمنية طويلة مثل ساعة أو ساعتين، هذا يصدق عليه عرفا أنه نزل في الوطن، فالمدار والصدق هو صدق عرفي. أما الشخص اللي يقف وينزل ويصعد مثلا بالسيارة ويخرج، هذا ما يصدق عليه نزول، النزول هو صدق عنوان عرفي، مثل الشخص ينزل ويبقى فترة زمنية، أو ينزل لأجل الاستراحة، أو ينزل لأجل الصلاة، بحيث يصدق عليه عنوان النزول في الوطن. نعم، الآن يأتينا السؤال، ما معنى المقصود بالوطن؟ الجواب، المقصود بالوطن هو أحد المواضع الثلاث. طبعا عنوان الوطن هو عنوان عرفي راجع إلى عرف الناس، اللي حدده هو العرف، فلهذا يسمى الوطن بالوطن العرفي، مقابل وطن آخر كما سيأتينا أسموه الفقهاء بالوطن الشرعي. الوطن العرفي له 3 مواضع. الموضع الأول، مقره الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة. المقر الأصلي والوطن الأصلي للإنسان الذي انولد فيه، إحنا نعبر عنه مسقط رأسه، ومسقط رأس أبويه، هذا يسمى بالوطن الأصلي، هذا يعتبر وطن للإنسان، المكان اللي ينولد فيه والبلدة اللي ينولد فيها وأبويه موجودين في هاي البلدة، ولعله أبوه أيضا مولود في هذه البلدة، مسقط أبويه اللي هم هم ساكنين فيه هذا يعتبر مقره الأصلي، ويعتبر مسقط رأسه، يعني منه ينتمي، نسميه بالوطن الأصلي. ثانيا، المكان الذي اتخذه مقرا ومسكنا دائميا لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره. إذا الشخص سافر إلى مكان آخر غير وطنه الأصلي، يعني غير مسقط رأسه، غير مقره الأصلي، سافر إلى مكان آخر، مثلا هو انولد في بغداد، مسقط رأسه ومسقط رأس أبويه، بس سافر إلى مدينة كربلاء، لما سافر في مدينة كربلاء حاب يتخذ مدينة كربلاء مقر وسكنة له، يعني استجد السكن فيه وراد يبقى فيه كسكن دائمي بحيث يبقى فيه طولة عمره، هذا يسمى بالوطن الاتخاذي، يعني الشخص يتخذ وطن غير مسقط رأسه ويحب يسكن فيه سكن دائمي لنفسه، يتخذه مقرا لسكنه، نعبر عنه وطن مستجد غير وطن الأصلي، هذا أيضا يسمى بالوطن الاتخاذي. ثالثا، المكان الذي اتخذه مقرا لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه، ويراه العرف مقرا له حتى إذا اتخذ مسكنا مؤقتا في مكان آخر لمدة 10 أيام أو نحوه. الشخص اللي عنده مثلا عمل في مكان، هذا المكان راح يتخذ مقر إليه لأن راح يبقى به فترة طويلة، عرف الناس من يروه موجود في هذا المكان كمقر للعمل إليه ما يصدق عليه أنه مسافر، لأنه من يروه موجود فيه كفترة طويلة أثناء تأدية العمل فيه بعد ما يسموه مسافر. مثال ذلك مثل الطالب طالب العلم أو العامل اللي يذهب إلى بلدة أخرى، طالب العلم اللي يذهب إلى بلدة أخرى غير مسقط رأسه أو غير الوطن اللي اتخذه كوطن اتخاذ للسكنة فيه، مثلا هو مولود في بغداد وجاء للدراسة في مدينة النجف، هذا طالب علم، أو هو عامل انولد في بغداد مسقط رأسه وجاء للعمل في مدينة النجف، الطالب والعامل كذلك الموظف اللي يخرج في وظيفته إلى خارج بلده، وكذلك العسكري اللي عنده عمل الدوام العسكري، هو مولود في بغداد ودوامه في مدينة النجف مثلا، فهؤلاء يسكنون في بلد هو غير بلدهم، هؤلاء إذا كانوا يأتون إلى هاي البلدة أو يبقون فيها مدة كمثلا سنة ونصف ويسكنون مثلا ما يقل عن مثلا 5 أيام في الأسبوع بحيث يستمرون في هذا المكان اللي هو مكان دراستهم أو عملهم أو وظيفتهم، هنا يجب عليهم إتمام الصلاة، يجب عليهم إتمام الصلاة، لأن هذا راح يصدق عليه مكان مقر عمل، وإذا صدق عليه مقر عمل العرف ما يراهم مسافرين فيه. نعم، حتى لو كان هو عنده بلد آخر، سواء كان بلد الأصلي أو كان بلد اتخاذي، أو حتى لو كان عنده مسكن مؤقت في مكان آخر يريد يقيم به 10 أيام أو يبقى فيه متردد 30 يوما، هذا ما يضر ما دام صدق عليه مقر، تكون وظيفته شنو؟ وظيفته فيه التمام، لأن بعد ما يصدق عند عرف الناس فيه إنه مسافر. طبعا هاي المدة المصنف اعطانا مثال إلها، كما لو أراد السكنة في مكان سنة ونصف السنة، يعني سنة ونصف أو أكثر مثل سنتين، فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من إقامته فيه بالنية المذكورة، وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام. الشخص اللي يصير عنده في بلده مقر عمل ويريد يبقى في السكنة فيها سنة ونصف، مثلا يبقى بالسبوع 5 أيام، أو مثلا وينزل إلى أهله ووطنه، مثلا ينزل خميس وجمعة مثلا، ويرجع مرة أخرى يرجع مرة أخرى في الأسبوع الذي بعده هم يداوم 5 أيام مثلا، فيصير عنده سنة ونصف تقريبا 20 يوم أو 22 يوم في الشهر يبقى هو يداوم في هذا المكان، يصدق عليه عرفا بأنه بعد مقار، ولكن هو يلحق حكم الوطن. ما هو حكم الوطن؟ إنه يصلي تمام مثل ما يصلي تمام في وطنه، يصلي تمام في مقر عمله، لأن العرف لا يراه فيه مسافرا. ولكن ما يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، يعني هو مو مجرد يقول أنا اتخذت مدينة النجف وطن إلي باعتباره مقر عمل من الآن يتم الصلاة، لا، يحتاج مع هذه النية، مع نية التوطن لابد له أن تمر عليه مدة من الإقامة، مثلا مدة شهر، تمر عليه مدة شهر في مدينة النجف، حينئذ راح يصدق عليه عرفا أنه هذا مقر عمل له، فإذا صدق عليه مقر عمل راح يكون حكمه حكم الوطن ويصلي فيه تمام. يعني طالب العلم أو العامل أو الموظف أو العسكري أول يوم يجي في مدينة النجف مو من أول يوم يتم الصلاة، لابد أن تمر عليه فترة زمنية يصدق عليه أنه فيه مقر. هاي الفترة الزمنية المصنف يحددها بمثل شهر أو 3 أسابيع، فإذا كملت 3 أسابيع أو الشهر يصلي فيها ماذا؟ تمام. نعم، قبل ما يصدق عليه عنوان مقر العمل الأسابيع الأولى في حين وصوله إلى هاي البلدة اللي هي مثلا مدينة النجف، شنو حكمه؟ المصنف رأيه يحتاط يجمع بين القصر والتمام. فالشخص اللي مدينته في بغداد ويجي مقر عمل في النجف، طالب علم أو موظف أو عسكري أو غيره، أو يريد يطلب عمل، أول 3 أسابيع مثلا أو الشهر الأول يجمع بين القصر والتمام. طبعا هاي إذا بقى مستمر في هاي، بقى مستمر في مدينة النجف، يجمع بين القصر والتمام. من تكمل هاي المدة، مدة شهر أو 3 أسابيع، راح يصدق عليه أنه مقر عمل، ومن بعد انتهاء هاي الفترة يبدي في عملية التمام، يصلي صلاة التمام. طبعا هذا مقر العمل يعتبر حكم الوطن، يصلي فيه تمام، وكذلك يعتبر فيه المسافة الامتدادية والتلفيقية إذا أراد يسافر منه، مثلا هو وطنه بغداد، مقر عمله مدينة النجف، طالب علم مثلا جاي يطلب علم، أو عسكري مقر عمله في مدينة النجف، مدينة النجف حكمها حكم المقر، يعني حكم الوطن إليه، فيصلي بها تمام. إذا راد يسافر من مدينة النجف إلى مدينة أخرى، مثلا راد يسافر إلى مدينة كربلاء لأجل الزيارة، هذا حكم الوطن، كون من يخرج من مدينة النجف يخرج بمسافة شرعية، لو مسافة امتدادية 44 كيلو، لو مسافة تلفيقية 22 ذهاب و 22 إياب، يا الله يجوز له يقصر الصلاة في سفره إذا راد يسافر إلى بلد آخر. كذلك حكم الوطن من جهة أخرى، إنه إذا مر بي أثناء السفر ونزل فيه راح ينقطع عنه عنوان المسافر، وتصير وظيفته وظيفة ماذا؟ وظيفة القصر، كما هو الحال في الوطن الأصلي. الشخص اللي من يمر في وطن الأصلي مو قلنا ينقطع عنه عنوان المسافر وترجع وظيفته وترجع وظيفته، كذلك نفس الكلام في الشخص اللي يمر في وطنه، تنقطع عنه عنوان المسافر وبعد ما يصلي قصر ترجع وظيفته إلى التمام، لأن مقر العمل حكم الوطن، أحكام الوطن الموجودة في الوطن الأصلي أو الاتخاذي اللي هو الوطن العرفي نفسها موجودة في أحكام المقر. إذا يريد يسافر من عنده كون يسافر بمسافة امتدادية أو تلفيقية حتى يخسر الصلاة، إذا يبقى بي يصلي تمام، إذا يمر بي أثناء سفره مر بمحل إقامته اللي هي مدينة النجف أيضا ينقطع سفره، وبدل ما تكون وظيفته وظيفة المسافر وقصر الصلاة تكون وظيفته وظيفة الصلاة تماما. يبقى السؤال عندنا، متى يصدق عرفا أنه هذا المكان الموجود فيه هو مقرا له؟ صدق المقر هو مفهوم عرفي يعتمد على عدد الساعات وعلى عدد الأيام في الشهر وعلى عدد السنين. مثلا إذا هو في مقر عمله يبقى 24 ساعة ويبقى مثلا 22 يوم من الشهر ويستمر سنة ونصف، هذا يصدق عليه عرفا إنه مقر له، مقر عمل وحكمه حكم الوطن. مثال آخر، إذا كان يبقى 24 ساعة في مقر العمل ويستمر في 15 يوم من الشهر موجود في هاي البلدة ويستمر على هذا المنوال 3 سنين، أيضا العرف يرى أنه مقر له. مثال ثالث، إذا كان يبقى 24 ساعة في هاي في هذا اليوم وهاي البلدة ويبقى يستمر من 7 إلى 8 أيام من الشهر ويستمر 4 سنين، أيضا يعتبر له مقر عمل. وهكذا إذا عندنا مصادق أخرى، مصادق تقريبا ما يقارب 7 مصادق يصدق فيها مقر العمل. المدار إذن شنو؟ المدار في صدق المقر هو ملاحظة عدد الساعات وعدد الأيام اللي يقضيها صاحب الشخص الموجود في المقر من حيث عدد الأيام في الشهر، وملاحظة عدد السنين، سنة ونصف، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، ملاحظة مع عدد الأيام يالله يصدق عليه أنه مقر له. نعم. ثم قال المصنف، ثم إنه لا فرق في الوطن الاتخاذي القسمين الأخيرين. طبعا القسمين الأخيرين المكان اللي يتخذ مقر ومسكن دائمي، يعني اللي يستجد للسكنة فيه، هذا سميناه وطن اتخاذي. كذلك المقر، المقر الشخص اللي يتخذ مقر لأجل عمله ويحب يسكن به سنة ونصف أو سنتين، هذا هم يسموه وطن اتخاذي. لا فرق في الوطن الاتخاذي اللي هو القسمين الأخيرين الموضع الثاني والثالث بين أن يكون ذلك بالاستقلال أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره. مر الشخص هو مستقل ينوي نية التوطن في هذه البلدة، هذا على نحو الاستقلال، يعني ما عنده لا زوجة ولا أولاد مثل الموظف والعسكري وطالب العلم، يجيب واحدة لهذا البلدة وينوي أنه يتوطن بهذا المكان على اعتبار أصبح مقر عمل إليه على نحو الاستقلال، ما حد يتبعه، إنجل يجري عليك حكم الوطن، هو مقر عمل ويجري عليك فيه حكم الوطن وصلي فيه تمام. ومرة نية صدق التوطن يكون بالتبع مثل الزوجة، الزوجة هي تتبع زوجها، والأولاد الأولاد يتبعون والدهم مثلا الخادم إذا كان يعيش مع سيده يتبع سيده، وين ما يروح سيده يعيش معاه، هؤلاء يتبعون شخص آخر بالتبعية. ذولي من مثلا الزوج خرج من مدينة بغداد وأخذ زوجته واتخذ النجف مقر عمل إله وحب يسكن بها سنة ونصف وجاب زوجته معاه، الزوجة هم يصدق عليه أنه هذا وطن لها؟ الجواب نعم، هي ما دام تتبع زوجها يكفي في صدق التوطن ولو تبعا مثل الزوجة، لأن الزوجة تعيش مع زوجها، فما دام صدق وطن على زوجها يصدق وطن للزوجة أيضا ما دام هي تتبع الزوج، فما دام راح تبقى ويا سنة ونص في هذا المكان وتطمئن بالبقاء راح يصدق عليها التوطن. كذلك الأولاد اللي يتبعون والدهم والدهم خرج من مدينة بغداد اجى للنجف كمقر عمل له، وجاب أولاده معاه يعيشون خلال السنة ونصف أو السنتين، كذلك يصدق عليهم التوطن ولو كان تبعا باتباع والدهم، وهكذا الخادم اللي يتبع سيده. نعم. ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاث، بمعنى أنه هل نشترط الشخص من يتخذ وطن له أن يكون له دار فيه مباحة أو له ملك أو عقار فيه، هذا الملك والعقار أو الدار مأخوذ على نحو الإباحة، أو إن الوطن يصدق حتى لو الشخص غصب دار في بلد وأراد أن يبقى ويسكن فيها بقية عمره ويصير وطنا له، بس الدار اللي هو يسكن فيها دار مخصوب أخذه مثلا من مالكه بدون إذنه؟ المصنف يقول لا يعتبر في صدق التوطن إباحة المسكن، حتى لو المسكن مالك كان مخصوب يصدق عليه وطن، ما دام أنت عندك إرادة ونية وقصد للتوطن في هذا البلد وعندك اطمئنان بالسكنة فيه والبقاء طيلة عمرك يصير لك وطن اتخاذي، فأيضا يصدق عليه أنه وطن ولو كان هذا المسكن هو مسكن غصب، فاللي يغصب دار في بلد ويريد يسكن فيه بقية عمره مثلا يصير له وطن، ونية التوطن لا تتأثر في أي قسم من الأقسام الثلاث، سواء كان هذا مقر الأصلي اللي هو وطن الأصلي المولود ومسقط أبويه وأخذ دار وسكن فيه وهي مخصوبة، أو كان وطن اتخاذي غصب به دار، أو مقر عمل وغصب فيه دار وسكن فيه، في كل الموارد يصدق التوطن. ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضا عن سكن ذلك المكان. الآن الشخص اللي يصدق عليه الوطن متى يزول عنه عنوان التوطن بحيث يكون هذا البلد بعد لا يصبح وطنا له، ولا نجري عليه أحكام الوطن من جهة تمام الصلاة ومن جهة أنه إذا مر به يقطع سفره؟ المصنف قال يزول عنوان الوطن إذا الشخص خرج من البلدة معرضا عن السكنة فيه، يعني بعد ما عنده نية للرجوع للسكنة فيها، معرضا يعرض عن البلد يعني يترك البلد بعد ما عنده اطمئنان بأنه يرجع يسكن به، إذا خرج مطمئنا في عدم العودة للسكنة فيه أصبح معرضا، أعرض ترك السكن فيه، إذا ترك السكن فيه وعنده اطمئنان ما عنده نية للعودة للسكنة فيه يصبح يزول عنه عنوان الوطن، حين ذاك إذا زال عنه عنوان الوطن بعد إذا دخل بي ما يصلي تمام، يعتبر مسافر بي، وإذا مر بي في سفره لا يقطع سفره لأنه بعد زال عنه عنوان الوطن، فلا نجري عليه أحكام الوطن. هذه الأحكام اللي ذكرناها تخص الوطن العرفي بأنواع الثلاث، الوطن الأصلي والوطن الاتخاذي بقسميه سكنة والوطن الاتخاذي كمقر عمل. هناك وطن آخر ذكره مشهور الفقهاء استفيد من بعض النصوص ما يسمونه بالوطن الشرعي. ما معنى الوطن الشرعي؟ قال المصنف وقد ذكر بعض الفقهاء نحو آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي، ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه 6 أشهر متصلة عن قصد ونية، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو. هناك قول لمشهور الفقهاء أنه الشخص اللي يدخل في بلدة أو يشتري فيها منزل أو دار أو عقار ويسكن به 6 أشهر متصلة وعنده نية قصد التوطن ونية البقاء فيه كمسكن ووطن له، هذا راح يصبح وطن له ما دام عنده بي ملك بي منزل، هاي أولا. 2 أقام فيه 6 أشهر متصلة، 3 عند قصد ونية التوطن فيه، هذا راح يصبح له وطن. إذا خرج خارج الستة أشهر وترك هذا الوطن، راح مثلا سكن في بلدة أخرى، هذه البلدة اللي اشترى بها منزل وسكن بها ستة أشهر متصلة وكانت عند نية التوطن، صدق عليه بها أنه وطن له أم لا؟ بحيث إذا رجع بها تبقى وطن له ويتم بها صلاته، يتم فيها صلاته كلما دخلها. المشهور الفقهاء عندهم رأي نعم هذا يعتبر وطن له، استفادوا ذلك من بعض النصوص والروايات، إنه الشخص اللي عنده منزل في بلده ويقيم فيها ستة أشهر متصلة عن قصد ونية للتوطن يصبح له وطنا، فيتم الصلاة فيه كلما دخله. ومن بعض الفقهاء اختار الوطن الشرعي، منهم السيد الخوئي قدس سره الشريف، أيضا عند الوطن الشرعي معتبر. حتى لو أنت بعد تترك هاي البلدة وتخرج تروح لغير بلدة، هاي البلدة ما دام أنت عندك بيها منزل وسكنت بيها ستة أشهر متصلة وكان عندك قصد ونية التوطن يصبح وطن إلك، كل ما تدخل فيه تصلي فيه تمام. سماحة السيد يقول هذا النوع من الوطن اللي يسمى بالوطن الشرعي لم يثبت عندنا، لأنه الدليل والرواية اللي ذكرتها غير تامة غير تامة، فلهذا ما عنده سماحة السيد ما شيء يسمى بالوطن الشرعي. طبعا ليش سموه بالوطن الشرعي؟ لأن هذا الوطن مستفاد من دليل الشرع، أكو رواية ذكرتها فسموه وطن شرعي. وإلا إحنا الأقسام الوطن اللي ذكرناها سابقا هي ما يسمى بالوطن العرفي، عرف الناس يسميه وطن، فذاك يسموه وطن عرفي، لو وطن أصلي مسقط أبوي أو وطن اتخاذي أو مقر عمل، عرف الناس يسميه وطن إلك فنسميه الوطن العرفي. هذا الوطن يسموه الوطن الشرعي لأن ورد بدليل من الرواية عن الشرع. سماحة السيد يقول هذا الوطن لم يثبت عندنا، فالشخص اللي يملك منزل ويقيم به ستة أشهر متصلة حتى لو عنده قصد نية التوطن لا يصبح له وطنا له، وبحيث إذا دخله ما يرتب عليه أحكام الوطن ولا يتم فيه الصلاة، بل حاله حال المسافر يقصر في صلاته. ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي، وذلك كأن يتخذ الإنسان على النحو المذكور مساكنا لنفسه، يسكن أحدها مثلا أربعة أشهر أيام الحر، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد، ويسكن الثالث باقي السنة. وقع كلام عند الفقهاء إنه الشخص هل يمكن أن يتعدد عنده الوطن الاتخاذي بحيث يصبح عنده أكثر من وطن، وطن أول وثاني وثالث، ومثلا هذا الوطن عنده فيه دار والثاني أيضا عنده دار والثالث عنده دار، يصبح عنده وطنين أو ثلاث. هاي الأوطان هي أوطان اتخاذية، هو يتخذها مسكن ويكون عنده نية السكنة والتوطن فيها. بعض الفقهاء رأيه أنه يجوز تعدد الوطن، منهم السيد المصنف، يجوز للإنسان أن يكون عنده أكثر من وطن ما دام هو يسكن في هاي الأوطان وعند نية التوطن وبقاء السكنة فيها دائما، وإن كان في بعض أشهر السنة. مثلا في مدينة بغداد عنده دار يجي يسكن فيها أربعة أشهر في فصل الصيف، في مدينة النجف عنده دار هم يجي يسكن فيها أربعة أشهر في مثلا فصل البرد اللي هو الشتاء، وهكذا مثلا في فصل الربيع عنده مثلا بلدة في الشمال يروح هناك في ذاك البلد يبقى أربعة أشهر. إذا كان يبقى من ثلاثة أشهر في هذا البلد وما فوق يصدق عليه نية التوطن، ثلاثة أشهر أربعة خمسة يكفي من السنة الواحدة يصدق عليه وطن، والعرف يراه يترتب عليه صدق عنوان الوطن فلا يكون مسافر فيه فيترتب عليه حكم التمام. هذا رأي. رأي آخر عند فقهائنا أنه لا يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي، إنما الوطن الاتخاذي الذي يتخذه الإنسان وطن واحد، لو عنده وطن أصلي لو عنده وطن اتخاذي، أما يتعدد الوطن عنده هذا ما لا يسمى تعددا، حتى لو يشتري منازل أو دور متعددة في بلدان متعددة هذا لا يعني إن وطنه ماذا قد تعدد، إنما يكون الوطن على الوطن الذي يتخذه دائما ومسكنا لنفسه، يستجده كمسكن دائميا ويبقى فيه طولة عمره، هذا الوطن الاتخاذي لنسميه وطنا له. أما أنه يشتري بيوت ودور متعددة في أماكن وبلدان متعددة هذا لا يعني تعدد الوطن الاتخاذي، وإنما اللي فقط ينوي بي يبقى طول عمره هذا اللي نسميه شنو وطن اتخاذي. هذا رأي فقهي، هذا رأي فقهي موجود عند بعض فقهائنا. سماحة السيد رأيه مع المشهور، من الممكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي ويكون للإنسان أكثر من وطن واحد. أما القاطع الثاني وهو قصد الإقامة في المكان المعين 10 أيام فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.